أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الوجه الثالث من الوجوه الأخرى غير الوجوه الأربعة ذكرناه في الدرس السابق. اعترض على هذا الوجه باعتراضات أو باعتراضين. الاعتراض الأول يقول بأن هذه الظهورات الأخرى غير الظهور السابق، لأنه ذكر سبع ظهورات، وقال بأنه يتعين رفع اليد عن الظهور السابع اللي هو ظهور شنو إطلاقي، وأما الظهورات الأخرى تبقى على حالها، هكذا قال. هذا يقول بأن الظهورات الأخرى غير السابع ليست كلها وضعية، ليست كلها شنو وضعية. وأحد الأمور اللي ذكرها أنه هذا يتقدم الظهور الإطلاقي، يتعين رفع اليد عنه في مقابل ظهور الوضع، ظهور الوضع لا أصعب رفع اليد عنه في مقابل الظهور الإطلاقي ما يجوز، فنرفع اليد عن الظهور شنو الإطلاقي ونثبت الظهور الوضعي. هذا الاعتراض يقول ليست كل الظهورات الستة الباقية كلها شنو وضعية حتى تقدم عن الظهور الإطلاقي، حتى تتقدم على السابع الإطلاقي، فإن بعضها ظهور إطلاقي أيضا، فكيف نقدم هذا على هذا؟ لماذا نرفع اليد عن هذا الظهور الإطلاقي؟ لنرفع اليد عن ذاك الظهور الإطلاقي، وهذا معناه أننا لا نلتزم شنو بالتقييد الذي ذكره، لأن التقييد الذي ذكره مبني عليه على رفع اليد عن الظهور الإطلاقي في كلمة شنو الضرر، لنقيدها بحصة خاصة من الضرر. هذا الاعتراض ظاهر أنه يعني يمكن الجواب عنه بأن نقول أن مراد صاحب هذا الوجه السيد الشهيد قدس الله نفسه أن مراد من الظهور الوضعي في قبال الظهور الإطلاقي هو كل ظهور لا يكون ثابتا بمقدمات الحكم، هذا مقصود من الظهور الوضعي، سواء ثبت بالوضع أو ثبت بقراء خاصة أو بقراء شنو بقراء عام، المهم أن لا يثبت هذا الظهور بماذا بمقدمات الحكم، هذا هو مقصود من الظهور الوضعي. من قبيل إصالة عدم التقدير اللي شكلت أحد الظهورات السبعة، أنه هل هناك شيء مقدر هو المنفي أو أن المنفي هو شنو نفس الضرر، نقول الأصل عدم التقدير، معناها أن الظهور هو عدم التقدير، هذا ليس ظهورا مستندا إلى مقدمات، وهو ليس بالوضع بالضرورة. المقصود من ظهور الوضعي ما هذا ما لا يكون مستندا إلى مقدمات الحكمة، مثل إصالة عدم التقدير والتقدير ونحوها بحيث توجب انعقاد الظهور على طبقها، وعليه في الظهورات الأخرى الستة هي ظهورات وضعية بهذا المعنى، ولا موجب ولا ولا يوجد فيها ظهور يستند إلى مقدمات الحكم. الظهور الوحيد الذي يستند إلى مقدمات الحكم هو الظهور شنو السابع. وهو يرى بأنه إذا تعارض فيقدم ياهون الظهور الوضعي، يعني الظهور الغير المستند إلى مقدمات الحكم يقدم على الظهور المستند إلى مقدمات الحكمة، فيتعين رفع اليد عن الظهور المستند إلى مقدمات الحكمة. اعتراض الثاني يقول بأن القرينة التي اعتمد عليها ومقصود هذا الله مقصود ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشرع ومقنن، وأن ظاهر حاله أنه عندما يصدر من نفي الضرر أن ظاهر حاله باعتبار مقنن ومشرع أنه ينفي الضرر بما هو شنو شارع، أنه ينفي الضرر بما هو شارع. وهذا قال بأنه جعل قرينة، قال هذا لا ينسجم مع نفي الضرر على الإطلاق، وإنما ينسجم مع ما يقوله هو، ينسجم مع نفي الضرر الناشئ من شنو؟ من الشريعة. وقال كلام ما هو شارع، فيناسبه أن لا يناسبه أن ينفي الضرر مطلقا كل ضرر، وإنما يناسبه أن ينفي الضرر الناشئ من الحكم الشرعي. هذا هو جعل قرينة. هذا الاعتراض يقول هذه القرينة نسبتها إلى الظهورات المذكورة على حد واحد، على حد سواء، لا أنها تعين أن يكون المراد من الضرر المنفي هو الوجود الحقيقي مع تقييده بالناشئ من الحكم الشرعي. ما تعين هذا السابع، ما تعين هذا الاحتمال اللي يقوله مو السابع، احتمال اللي يقوله السيد الشهيد أن يكون المنفي هو الضرر بوجوده الحقيقي لكن يقيد بماذا كان الناشئ من الحكم. ما تعين هذا، يقول هاي القرينة ما تعين هذا، بل يمكن أن تنسجم مع احتمال شنو مع شيء آخر غير هذا. إلا أنها لا تعين أن يكون المراد من الضرر المنفي هو الوجود الحقيقي منه مع تقييده بالناشئ من الحكم الشرعي، لأن هذه القرينة لا تقتضي أكثر من أن المتكلم ليس ناظرا إلى الأضرار التكوينية، كون صادر مننا في الضرر بما هو شارع هذا معناه أنه ليس ناظر إلى الأضرار التكوينية الخارجية، ليس ناظر إلى ذلك، وأن هذا لا يناسبه، يعني أن يكون ناظر إلى نفي الأضرار التكوينية الخارجية لا يناسب صدور هذا الكلام منه بما هو شارع. هذا تقتضي هذه القرينة، فلا محالة يكون ناظرا إلى عالم التشريع. إذن فين أن يكون ناظر إلى عالم التكوين والأضرار التكوينية؟ لابد أن يكون ناظر إلى عالم شنو التشريع، لأن الكلام صدر منه بما هو شنو شارع. وحينئذ إن لم ندعي أن هذا يجعل كلامه ناظرا إلى عالم التشريع، أو أن المراد من الضرر هو منشأه الشرعي، فلا إشكال في أن إرادة ذلك ليست أقل من إرادة الوجود الخارجي للضرر المقيد بما إذا كان ناشئا من الحكم الشرعي. يريد يقول هذا في الاعتراض أنه القرينة اللي جبتها ما تصلح أن تعين ما تقوله، القرينة التي ذكرتها هي ما يثبت بها غاية ما يثبت بها أن الحديث ليس ناظر إلى عالم التكوين وإنما ناظر إلى عالم التشريع، وهذا أعم مما تقوله ومما يقول ماذا؟ مما يقول أفضل الاحتمال شنو؟ ثالث. احتمال ثالث هم يقول بأنه نظر لعالم التشريع، هم يقول بأن النفي هو مقصود به هو نفي الحكم شنو؟ الضرري في عالم التشريع. فليش تعين هذا الاحتمال اللي أنت تختاره في قبال تلك الاحتمالات بهذه القرينة؟ والحال أن هذه القرينة هي تتناسب مع غيره من الاحتمالات، كالاحتمال الثالث كمثال عندما يقول بأنه يرفع الضرر بمعنى رفع منشئه اللي هو شنو الحكم الضرر، هذا ناظر إلى عالم التشريع، فكل منهما ناظر إلى عالم التشريع. القرينة التي ذكرتها لا تصلح للتعيين ما تذكره في مقابل سائر الاحتمالات. فلا إشكال في أن إرادة ذلك ليس بأقل من إرادة الوجود الخارجي للضرر المقيد، يعني الذي يقول السيد الشهيد، بل لعل هذا المعنى لا يخلو من ركاكة تنشأ من إطلاق الضرر وإرادة قسم منه. هذا معنى أنه أطلق الضرر، نفى الضرر، والمقصود هو نفي شنو؟ قسم من هذا الضرر، ولهذا لا يخلو منه. بينما إذا قلنا بأنه لا، الروح ناظر إلى عالم التشريع بهذا المعنى بمعنى أنها تنفي الحكم الضرري في ماذا؟ في عالم التشريع، بالأمور التي استدل بها المرجع وغير المرجع على الاحتمال الثالث. هذا الاعتراض الثاني يلاحظ عليه بأن ما يثبت بهذه القرينة التي ذكرها وإن كان صحيح لا يزيد على كون المتكلم ليس ناظرا إلى الأضرار التكوينية، وإنما هو ناظر إلى عالم التشريع، وهذا يتلاءم مع الاحتمالين ولا يعين إرادة الاحتمال اللي اختاره هو السيد الشهيد. لكن السيد الشهيد كما هو الظاهر يدعي أن الاحتمال الذي يختاره ليس فيه إلا مخالفة إطلاق الضرر فقط، كل شيء ما فيه، فقط نرفع اليد عن إطلاق الضرر، نقيده بيش بما إذا كان ناشئا من الشريعة، ليس فيه أي مخالفة سوى مخالفة الإطلاق، ليس فيه إلا مخالفة إطلاق الضرر، في حين أن الاحتمال الآخر فيه مخالفة لظهور وضعي بالمعنى السابق، يعني بمعنى شنو؟ الغير المستند إلى مقدمات الحكمة، هذا المعنى العام، فيه مخالفة لظهور وضعي بالمعنى السابق، إذ يتعين أن يكون المنفي هو الحكم الضرري. الاحتمال الثالث يكون المنفي على الاحتمال الثالث الحكم الضرري، يعني شلون ننفي الحكم الضرري؟ إما بإرادة الحكم مجازا من الضرر، مجاز في الكلمة ذكره وجه من وجوه إثبات شنو نفي الحكم الضرر، أن يكون المراد من الضرر هو شنو مجازا، ضرر كلمة تستعمل مجازا في شنو في الحكم بعلاقة السببية والمسببية، فيكون المنفي هو شنو هو الحكم، يكون المنفي هو الحكم. إما بإرادة الحكم مجازا من الضرر أو بتقدير الحكم الضرري، لا ضرر اكو شيء مقدر منفي وهو شنو الحكم الضرري، هكذا هذا الاحتمال الثالث ينفي الحكم الضرري. أو بأن يراد بالضرر الحكم بعلاقة السببية والمسببية على ما تقدم، يعني من دون تجوز بالكلمة. وهذه كلها مخالفات لظهورات وضعية، فتكون مخالفة الظهور الإطلاقي أولى من هذه شنو؟ من هذه المخالفات. شيء يدعي هو والذي شبيه مخالف لظهورات وضعية بالمعنى الأعم بالمعنى المتقدم، بينما هذا ليس فيه إلا مخالفة شنو؟ مخالفة إطلاق، وظهور إطلاقي ثابت من مقدمات الحكمة. واحدة من مقدمات الحكمة هي شنو؟ عدم القرينة. وديش الظهورات تصلح أن تكون قرينة، تصلح أن تكون قرينة، فلا ينعقد لهذا ظهور إطلاقي، لأن الظهور الإطلاقي إنما يتم في مقدمات الحكمة. واحدة من مقدمات الحكمة عدم شنو؟ عدم وجود قرينة على الخلاف. فإذا تمت تلك الظهورات الوضعية هي ما مستندة إلى مقدمات الحكمة، تصلح أن تكون قرينة على الخلاف فتقدم عليها بلا إشكال. فهو هكذا يدعي، يعني هو ما عنده مشكلة في أنه هذا القرينة لا يثبت بها إلا أن الحديث ناظر إلى عالم التشريع، صحيح هذا كله، لكن يقول لي أنا أقول ما به إلا مخالفة لظهور الإطلاق، بينما هذه الاحتمال الثالث مثلا بكل تقريباته هو به مخالفة لظهور شنو؟ وضعي، إما أصالة عدم التقدير أو عدم التقدير أو عدم التجوز في الكلمة. النتيجة هذا أصل من الأصول، عدم التجوز في الكلمة ليس مستند إلى مقدمات الحكمة. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث أن بعض هذه الظهورات ليست بأقوى من الظهور الإطلاقي، وهو قدم هاي الظهورات على الظهور الإطلاقي فرفع اليد عن الظهور شنو؟ الإطلاقي. مو شيء معناه قدم هذه الظهورات على الظهور الإطلاقي. هذا الاعتراض يقول له بأنه بعض هذه الظهورات ليس أقوى من الظهور شنو؟ ليست بأقوى من الظهور الإطلاقي حتى تقدم عليه، حتى تقدم عليه، بل يمكن أن يكون الظهور الإطلاقي أقوى منها، فيبقى الإطلاق على حاله من نرفع اليد عنه ونتصرف شنو في تلك، نرفع اليد عن تلك الظهورات. أو إذا كانت متساوية في الظهور فما قد نقدم هذا على هذا، ونعكس أن بعض هذه الظهورات ليست بأقوى من الظهور الإطلاقي في الضرر حتى يتعين هذا الظهور للسقوط، ظهور الإطلاقي للسقوط، وينتج ما اختاره. مثلا الاحتمال الثالث، إلى تقريبات الاحتمال الثالث، تارة نقرب الاحتمال الثالث باستعمال الضرر مجازا في الحكم، استعمال الضرر مجازا في الحكم من باب التجوز شنو في الكلمة، المجاز في الكلمة، أو التجوز في الإرادة بعلاقة السببية والشنو والمسببية. في هاي الحالة إذا كان تقريب الاحتمال الثالث بهذا التقريب يصح هذا اللي ذكره، الاعتراض يقول معتبر، يقول هذا اللي ذكره صحيح، يصح ما ذكره، فيقال إن ظهور الجملة في عدم هذا التجوز في الكلمة، هذا الظهور أقوى من الظهور الإطلاقي، فيتعين الظهور الإطلاقي لشنو؟ للسقوط. فنقيد الضرر بما إذا كان ناشئا من الشريعة ويتم هذا الوجه. أما إذا قربنا الاحتمال الثالث بتقريب آخر كما تقدم، وهو التقريب الذي يقول بأن هذا من باب الكنايات، كنايات بمعنى أن نفي الضرر في الجملة في الحديث كناية عن نفي سببه ومقتضيه اللي هو شنو؟ حكم الشرع، حكم الضرري. كناية عن نفي حكم الضرري، فيكون نفي السبب والحكم هو المقصود الأصلي الجدي، والمقصود الاستعمالي هو شنو؟ نفي شنو؟ الضرر. مثل كثير طبعا، مقصود الجدي والأساسي شيء آخر، هذا مجرد استعمال، مو مقصود هذا، كثرة المال ما مقصود أصلا، وقد لا تكون صحيحة. المقصود الأصلي هو ذا، هنا هم المقصود الأصلي هو شنو؟ هو نفي الحكم الضرر، هذا المقصود. ونفي الضرر في الحديث ليس إلا كناية عن نفي سببه ومقتضيه. وهذا المعنى، هذا كناية أن يكون نفي الضرر ليس مقصودا أصليا، وإنما المقصود الأصلي شيء آخر كما في الكنايات. هذا وإن كان خلاف الظاهر، لأن الظهور الأولي للكلام للجملة أن يكون المراد الاستعمالي متطابق مع المراد الجدي التفهيمي، الأصل هذا. فالاختلاف بينهما هذا خلاف الظهور الأولي، لأن الظهور الأولي للجملة هو تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجد التفهيمي، ولكن تعارف مثل ذلك، أن تعرف الكناية، تعرف الكنايات، حتى قيل أن أغلب كلام العرب هو شنو؟ كنايات، فيقال لا خطر عليك المقصود شنو؟ يعني نفي سبب الخطر، مو نفي الخطر نفسه، وإنما يؤتى بنفي الخطر لكن كناية عن نفي ماذا؟ سبب الخطر. وهكذا، وحينئذ بناء على تعارف الكناية وشيوعها وكونها أمر اعتيادي جدا في كلام العرب، حينئذ لا يكون واضحا أن مثل هذا الظهور في التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، هذا الظهور الأولي، أن يكون هذا أقوى من الظهور الإطلاقي، ومعلوم أنه أقوى منه. هذا الظهور في التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، هذا ليس واضحا أنه أقوى من ماذا؟ من الظهور الإطلاقي، حتى نقول يتعين الظهور الإطلاقي للسقوط، إذ يحتمل أن يبقى الضرر على إطلاقه، من أرفع اليد عن الظهور الإطلاقي، ويسقط الظهور في التطابق، ويتم الاحتمال الثالث، الظهور في التطابق نرفع اليد عنه، يعني نقول أن المراد الاستعمالي غير المراد شنو؟ فالمراد الاستعمالي هو نفي الضرر، بينما المراد الجدي هو نفي شنو؟ نفي السبب، يعني نفي الحكم الضرر، وهذا هو الاحتمال الثالث. يثبت الاحتمال الثالث، لا يثبت ما يقوله، بس ما يقوله يتوقف عناما على أن يكون هذا الظهور في التطابق أقوى من الظهور الإطلاقي، حتى يتعين الظهور الإطلاقي للسقوط. اعتراض يقول هذا ليس بأقوى منه. والحاصل أن الأمر حينئذ يدور بين تقييد الضرر المنفي بخصوص ما كان ناشئا من الشريعة كما يقول، وبين إبقائه على إطلاقه، إبقاء الضرر على إطلاقه. مع كون المراد الجدي والأصلي من نفي الضرر هو نفي الحكم الضرري. رفع اليوم ما يتعلق بالتطابق، والأول ليس أولى من الثاني، مو أولى من الثاني ولا أقوى من الثاني، فلماذا يتعين ذاك بالسقوط؟ يبقى الظهور لإطلاق الضرر، يبقى على حالة نرفع اليد عن هذا الظهور. هذا هو الاعتراض الثالث. هذه الاعتراضات التي تذكر بالنسبة إلى الوجه الثالث، نسميه الوجه الثالث. الوجه الأول كان للروحاني، الوجه الثاني للسيد المرجع، الوجه الثالث هو للسيد الشهيد. الوجه الرابع، هذا الوجه السيد الخميني قدس الله نفسه، ذكر مفصلا، وحاصله أن مفاد الحديث هو النهي كما في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني شيخ الشريعة نهي، لكنه ليس نهيا إلهيا شرعيا كما يقول شيخ الشريعة كحرم شرب الخمر وأمثاله، بل هو نهي سلطاني، عبر عنه نهي سلطاني الذي يصدر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بما أنه سلطان المنبر ورئيس العباد وسائس العباد، لا بما هو مبلغ للأحكام الشرعية. هو نهي يصدر منه لا بما هو مبلغ، مو قاعد يخبر عن حكم شرعي والحرمة، وإنما نهي يصدر منه بما هو شنو سائس العباد، بما هو رئيس هذا الملة، ويصدر منه بما هو سلطان بعبارة أخرى. وذكر في مقام بيانه بيان هذا أن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقامات، واحد مقام النبوة والرسالة، هذا المقام يقتضي ماذا؟ أن يكون مبلغ للأحكام الشرعية الإلهية، هذا المقام. المقام الثاني هو مقام السلطنة والرئاسة وسياسة العباد، هذا مقام ثاني أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقام الثالث هو مقام القضاء وفصل الخصومات وحل النزاعات، هذا أيضا مقام آخر له. يقول أن كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ قضى رسول الله بكذا أو حكم بكذا أو أمر بكذا، أن الرسول أمر بكذا، يقول هذا ليس المراد به هو الحكم الشرعي، بل هو ظاهر في أنه قضى أو حكم أو أمر بما هو سلطان. أو بما هو شنو قاضي، يفصل شنو خصومات، لكن لا من حيث كونه شنو مبلغ للأحكام الشرعية، هذا لك فرق. كل ما جاء قضى أمر حكم هذا من استفيد منه حكم شرعي، وإنما هو صادر منه بما إما بما هو حاكم أو بما هو شنو قاضي، بما هو حاكم أو بما هو قاضي. نعم قد يعبر بغير هذه الألفاظ، يقول في مقام الأوامر الصادرة منه بما هو سلطان وحاكم أو قاضي، فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بها لا حكم لا قضاء. لكن قرينة الحال والمقام في بعض الأحوال تقتضي الحمل على الأمر الصادر منه بما هو سلطان أو بما هو شنو قاضي، لا بما هو مبلغ للأحكام الشرعية. هذا كناه بالقرائن، قضى أمر حكم شلائية واضحة في ذاك، لكن عندما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا إذا أكو قرائن محيطة حينئذ يحمل على هذا. ثم ذكر بأن حديث لا ضرر ولا ضرار اللي هو محل كلامنا، هذا الحديث يقول هو يمثل حكما سلطانيا، هذا يمثل حكم سلطاني صادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار الرئاسة العامة الذي يملكها وهذا المقام الرفيع الذي أنيط به. يقول هو صادر منه بما هو حق بما هو سلطان، لا ضرر ولا ضرار صدر منه بما هو سلطان. واستدل عليه أولا أنه ورد حكاية هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار في بعض الروايات العامة بلفظ قضاء، في رواية العامة قضاء أنه لا ضرر ولا هذا قضاء، قضاء لا ضرر ولا أنه لا ضرر ولا ضرار. ولفظ القضاء يقول ظاهر كما قال في كون المقضي به من أحكامه إما بما هو قاضي وإما بما هو شنو حاكم أو بما هو ولي على الأمة لا بما هو مبلغ عن الحكم الشرعي. وحيث أن المجعول يريد ينفي كون قضاء لا ضرب لا ضرر ولا ضرر من حيث كون قاضي حتى يحصر وين بما هو شنو حاكم، قال وحيث أن المجعول حكم كلي لا ضرر ولا ضرار لا يرتبط بالقضاء ما له علاقة بالقضاء بين الناس وحل خصوماتهم فينحصر أن يكون حكما سلطانيا من جهة ولايته العامة. هذا واحد ذكره. الأمر الثاني الذي ذكره هو أن الحديث وارد من طرقنا لا ضرر ولا ضرار في ذيل قضية سمرة بن جندب، وهو لا ينسجم مع كون الحكم المذكور حكما إلهيا أو قضائيا، لا ينسجم مع كون هذا الحكم حكم إلهي حكم شرعي ولا ينسجم مع كون حكم قضائي، ويتعين أن يكون حكما شنو حكما ولائيا حكما يعني صادرا منه بما هو شنو بما هو حاكم. أما أنه لا ينسجم مع كونه حكما إلهيا شرعيا، يقول في قضية سمرة بن جندب لا توجد شبهة حكمية أو حتى موضوعية، لا توجد عدم وجود شبهة حكمية أو موضوعية حتى يكون بيانا لحكم الله سبحانه وتعالى، حتى يكون هذا يأتي بيان لحكم شرعي. شبهة حكمية يبين الحكم الشرعي، شبهة موضوعية أيضا يبين الحكم الشرعي. بمعنى أنه لم يشرع فيه حكما ضرريا، ماكو شبهة حكمية ولا شبهة موضوعية. أو بيانا بأنه نهى عن الضرر، حتى يجي يقول بأنه نهى عن شنو نهى عن الضرر، يقول المورد ليس فيه شبهة حكمية أو موضوعية حتى يأتي هذا الكلام، وهو أنه قضى بأنه لا ضرر ولا ضرار حتى يبين الحكم في هذه المسألة، ماكو يتشبه أصلا. إذا لا يمكن حمل هذه الرواية وهذا الحديث على أنه النفي صدر منه بما هو شنو بما هو مبلغ عن الأحكام الشرعية الإلهية، لأن هذا لا ينسجم مع الظرف الذي قيل فيه هذه الرواية وهذا الحديث. وأما أنه لا ينسجم مع كونه حكم قضائي هذا يجي الكلام به إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.